بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة الحج وفي الدرس 60 بعد 400 قال المصنف رحمه الله، وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام، وأنها ثمانية أزواج الآية، وقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وقال عبد الله بن وهب قال لي مالك أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول فكلوا منها. قال ابن وهب وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم فكلوا منها قال كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا.
حسين ولا حصين؟
حسين
الضم.
نعم
طيب.
هي كقوله وإذا حللتم.
من سيد عبد الرحمن هذا؟ من الروي عنه؟
الروي عنه هشيم.
نعم.
قال هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. واستدل من نصر القول بأن الأضاحية يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجزأها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهديه أو يهديه وثلث يتصدق به، لقوله في الآية الأخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله البائس الفقير قال عكرمة هو المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان هو الضرير.
الزمن يعني كبير السن.
وقال ثم ليقضوا تفثهم. وقوله
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وكل هذه الأقوال لا يوجد فيها نص مرفوع معصوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غاية ما يكون أنها أقوال لم يرد في توزيع الأضاحي ولا الهدي ولا العقيقة شيء يعتمد عليه. ومن قال أثلاثا كل هذه أقوال للسلف ليس عليها دليل، حيث أنه لو أكل نصفها وزع نصفها لا بأس. وأما حكم الأكل من الهدي، الهدي ليس دم الجبران الذي هو لترك واجب أو فعل محرم، فهذا لا يؤكل منه. إذا ارتكب محرما أو ترك واجبا فعليه دم، كما قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، لكن لا يأكل منه، وزعل فقراء مكة ولا يأكل منه. أما الهدي فمن السنة أن يأكل منه، ليس واجبا. ولذلك لو أنه وكل الرجح أو غيره في ذبح الأضاحي أو نحرها فهذا يجزئه. هناك هدي مستحب وما يرسل من غير الحجاج عند بيت الله الحرام ليأكل منه الحجاج بيت الله الحرام، هذا مستحب وليس واجبا. أما المتمتع والقارن فيجب عليهما الهدي، أما المفرد فلا هدي عليه، المتمتع والقارن من غير أهل مكة، أما أهل مكة فلا هدي عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح 63 وأكمل علي الماء، كان قد جاء بها من اليمن، وتناول بضعة، يعني البضعة والبضعة والبضع. البضعة القطعة من الشيء، والبضع إنما هو بضعة منك يعني جزء، والبضعة يعني العدد من 3 إلى 9. فالصواب من هذه الأقوال أنه مستحب، والقول بالوجوب غريب جدا بعيد. نعم، لعلما تزل بقول تعالى فكلوا منها، لكن هذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنهم، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث المناسك.
نعم، يبقى قوله تعالى، إذن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم هكذا بسكون اللام تدل على الأمر فعل مضارع، ثم ليقضوا تفثهم يعني التحل من الإحرام بحلق الرأس أو تقصيره بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى التي هي من جهة مكة، يتحلل وله بعد ذلك أن يقص شاربه وأظفاره. فقوله تعالى ليقضوا تفثهم يعني يتنظف بأن يتحلل ثم يتوضأ، كذلك في العمرة يتحلل إذا طاف وسعى وقصر من شعر رأسه أو حلق. فقضاء التفث يعني التحلل وإزالة الأوساخ. نعم.
بضعة بفتح الباء،
ها؟
أو بضعة منه بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة.
بضعة منك؟
نعم.
قلت
بضعة.
البضع الجزء من الشيء.
نعم.
إنما هو بضعة منك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وليوفوا نذورهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني نحر ما نذر من أمر البدن.
نعم، يعني إذا نذر أن ينحر إبلا مثلا فلا بد أن يفي بنذره، فإذا نذر أن يذبح 10 أو 10 من الإبل فيجب عليه أن يفي بنذره، أو 5 فإنه ينحرها يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد:
ونحن نعلم أن الوفاء بالنذر عام، لكن هذا المذكور في الآية نذر يتعلق بالحج، فإذا نذر مثلا أن يذبح في مكة كذا من الإبل أو البقر أو الغنم فيجب عليه حينئذ أن يفي بنذره، هذا، لأن الوفاء بالنذر واجب. إذا كان النذر مباحا في شيء مباح أو شيء مشروع، أما إذا كان في شيء محرم فإنه لا يفي بنذره وعليه كفارة يمين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، قال الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: وليوفوا نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة: وليوفوا نذورهم، قال حجهم. وقال وكذا روى الإمام بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال
حدثنا ولا حدثني
حدثنا
في الشعب حدثنا ولا حدثني ابن أبي حاتم حدثني أبي ولا حدثنا حدثنا ولا حدثني حدثنا طيب نعم بس يك
لا ليس هذا الذي قبله وقرأ الذي بعده.
وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم بعدها قال حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم لا لا يوجد؟ كيف لا يوجد؟
لا ليس هذا. وليوف نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة وليوف نذورهم قال حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم
روى الإمام أحمد بن حاتم. طيب لا بس الذي يقول على شيخنا حدثني أبي
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله وليوفوا نذورهم قال نذر الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمر به وروي عن مالك نحو هذا.
نعم وهذا حتى لو كان الفعل مستحبا وليس واجبا لكن إذا دخل فيه في المناسك يجب عليه أن يتم المناسك. فالعمرة سنة على قول الجماهير أن العمرة سنة وليست واجبة إلا عند بعض العلماء لرواية أبي رزين عند الدارقطني وهي صحيحة. وأن تحج وتعتمر وأن الإسلام على خمس نقال وأن تحج وتعتمر والصواب أنها سنة. ذهب بعض العلماء إلى الوجوب لعل ذلك يمين إليه الشيخ محمد العثيمين لذلك قال بوجوب طواف الوداع في العمرة وإن كان الجمهور على خلافه وهو الأظهر. والحاصل أنه إذا دخل في النسك مع أنه سنة لا بد من وأتم الحج والعمرة لله لا بد أن يتمه حتى وكانت العمرة مستحبة. نعم أو كان حجا مستحبا الذي هو بعد حجة الإسلام. نعم
قال رحمه الله وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم قال
الذي هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة طواف الحج ركن في الحج. نعم لا بد منه.
قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هدية وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت.
هذا الترتيب رمي جمرة العقبة الكبرى ولا يكون ذلك إلا بعد طلوع الشمس ينصرفون من عرفة فيرمون يوم النحر يوم الحج الأكبر جمرة العقبة الكبرى التي من جهة مكة ثم بعد ذلك يرمي الجمرات سبع جمرات يرميها بسبع جمرات ثم ينحر هديه إن كان له هدي ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة يرجع إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. نعم هذا الطواف ركن في الحج لا بد منه حتى لو تركه ورجع إلى بلده يجب عليه أن يذهب ويلبس ملابس الإحرام ويطوف بالبيت لا بد منه. نعم
قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف.
هذا نعم إلا
أنه خفف عن المرأة الحائض.
الحائض يسقط عنها طواف الوداع مع أن حكم طواف الوداع هذا ماذا؟ حكمه ماذا؟ واجب إذا تركه الإنسان عليه دم. إلا الحائض رخص لها أن تنفر من مكة دون أن تطوف وذلك حتى تتعلق قلوب الناس ببيت الله الحرام يشتاقون إليه ولذلك مهما ذهبت ولو ذهبت كل يوم إلى الكعبة تشتاق إليها يكون عندك شوق إلى بيت الله الحرام هكذا جعله الله جل وعلا. وهذا لا شك فيه الطواف بالبيت هو آخر المناسك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أن خف عن الحائط. وثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الناس كانوا ينفرون في حجة الوداع من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالطواف بالبيت هو آخر المناسك، هو طواف الوداع، وإذا سافر ولم يرجع فعليه دم عند جمهور العلماء، يذبح في مكة. وإذا أخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر كفاه عن طواف الوداع. يعني لا، أما المتمتع له طوافان وسعيان لا بد من ذلك، أما المفرد يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع. وينتوي ماذا، الإفاضة ولا الوداع؟ ينتوي الإفاضة، لأن الإفاضة ركن، والمقصود هو الطواف حول هذه البقعة، لأنه لا يطاف حول بقعة في الأرض تعبدا إلا حول الكعبة شرفها الله، ومن فعل ذلك عند غير الكعبة يكون مشركا على الصحيح من قول العلماء، حتى ولو طاف لله. بعض العلماء يقول محرما لو طاف لله، نقول لا، الطواف عبادة له مكان وله طريقة معينة إذا فعل تعبدا، بخلاف ما إذا طاف حول المقابر مثلا يتنحف أو يتخفف، هذا لا يجوز لأنه ذريعة على الشرك، لكن ليس كفرا، ليس شركا. نعم. إذن إذا ذهب ولم يرجع إلى البيت يطوف لكي يطوف طواف الوداع عليه دم، يذبح في مكة ويأكل منه فقراء الحرم، ولا يأكل مقصود فقراء الحرم من يسكن مكة، ليس أهلها، ليس المقصود أهلها الأصليين، إنما كل من يسكن مكة يأكلون من هذا الدم الذي هو دم جبران في ترك واجب أو فعل محرم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر، لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة.
وهذا هو الصواب، أنه يجب الطواف من وراء الحجر، وأن من دخل في أثناء الطواف في الحجر فلا يصح طوافه، كما يفعل بعض الناس الجهلة، تجده يدخل في بعض الأطوفة بين الحجر والكعبة، وهذا لا يسمى طوافا لأنه لم يطب بالبيت، فإن جزءا كبيرا من الحجر يقال إنه 6 أذرع ونصف يعتبر من البيت، وذلك أن قريشا لما بنوا الكعبة حين تصدعت قبيلة أو قبيلة البعثة، فكان عمر وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ 25 سنة، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، أرادوا أن يبنوها بالمال الحلال، سبحان الله، حتى الكفار كانوا يتورعون في جانب العبادات عن الحرام، فجمعوا مالا حلالا، فلما يجدوا مالا حلالا يكفي لبناء البيت، فقاموا ببنائه بعدما أنقصوا جزءا منه، وهو ما يسمى بالحجر. فهذا معنى قول المؤلف وقصرت بهم النفقة، يعني قصرت من المال الحلال فلم تكفي لبناء البيت، أدل على الإنسان إذا كان هذا حال الكفار يتحرزون ويتحرجون من إدخال المال الحرام في المساجد وفي بيوت الله، فالمسلم من باب أولى. ولكن لو تصدق نصراني أو يهودي، مش تصدق يعني تبرع جزء من المال، هل يقبل تبرعه؟ نأخذه ولا لا نأخذه؟ لا بأس، لا مانع نأخذ في بناء المسجد، لا حرج في ذلك، ما أفتى كبار أهل العلم واللجنة الدائمة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة،
وإنما استلم صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر، فهذان الركنان استلمهما النبي عليه الصلاة والسلام لأنهما من قواعد إبراهيم عليه السلام. وأما الركنان اللذان يليان الحجر وهما الشامي والعراقي، وهما الشامي والعراقي، فلم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. ولهذا ثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: لا يستلم إلا الركنان اليمانيان. فقال معاوية رضي الله عنه لابن عباس: يا ابن عباس، أفي البيت شيء مهجور؟ معروف بن معاوية كان فصيحا، فقال له ابن عباس: ولكن أين تذهب هذه الفصاحة مع النصوص الذي يحفظها حبر الأمة وترجمان القرآن؟ فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلاص، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم إلا الركنين اليمانيين، فقال له: صدقت، فرجع إلى قوله. ولما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة في خلافته وأدخل الحجر فيها، صارت الأركان الأربعة كلها على قواعد إبراهيم، فجعل يسلم الأركان الأربعة كلها. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
عن رجل عن ابن عباس. طيب.
قال: لما نزلت هذه الآية: وليطوفوا بالبيت العتيق، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه. وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: لأنه أول بيت وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم
سمي
البيت العتيق.
سمي هو
سمي البيت نفاعل العتيقة، أي سمي هو العتيق؟
لا، هو سمي البيت العتيق تقصف.
وإنما
وقال عكرمة
وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. وقال خصيف: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط. وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك.
ولهذا أهلك الله أبراهة الحبشي لما أراده بالسوء حين جاء من اليمن ومعه الفيلة، فأهلكه الله وجعله عبرة للمعتبرين، وأنزل الله في شان سورة تتلى إلى يوم القيامة هي سورة الفيل. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم يعني صيرهم، وليس خلقهم كما يقول المبتدعة يقولون واستجدون بمثل ذلك على أن القرآن مخلوق. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا يعني خلقناه، وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن صالح.
هو البخاري من شيوخ الترمذي أبي عيسى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صالح به.
محمد بن سهل النجاري.
نعم.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: ولعل الصواب بالسند محمد بن سهل البخاري وليس النجاري، ومثل ما قال ابن جرير رحمه الله. طيب أكمل.
نقول. قال رحمه الله: وقال إنما إنك
محمد بن سهل النجاري والبخاري. نعم.
وقال رحمه الله: وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلا.
لعل الصواب محمد بن سهل البخاري، ومثل ما قال ابن جرير رحمه الله عن هذه المعاني لمعنى العتيق، فإن كل هذه المعاني صحيحة، وهذا من باب يعني اختلاف التنوع في التفسير لا بأس به. فالعتيق يعني لقدمه، ولهذا يقول العلماء: الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد كذا، نعم أو الجديد. نعم عند بعض العلماء يعني يقول الصلاة في المسجد العتيق، طبعا هذا كله إذا كان على السنة، أما إذا لم يكن على السنة لا. انتهى؟ طيب لا، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.